وما نهاكم عنه فانتهوا
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا البرنامج الذي يرافقكم من طيلة شهر رمضان ورافقكم منذ بداية هذا الشهر الفضيل، يعده ويقدمه لكم بل أعده لكم فضيلة الشيخ سليماني الحسن. ونحن اليوم نصل بأسماعكم الكريمة إلى الحلقة 16 من هذا البرنامج، واليوم أيضا 16 من شهر رمضان المبارك. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. إذن نشرع مباشرة في قراءة فضلة الشيخ حديثنا لنهار اليوم عليك وعلى مستمعي الأفاضل، حيث يقول الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك الأستاذ، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد مواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، فإننا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لنا وقفة مع هذا الحديث الشريف، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى لنا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. نعم، فعبد الله بن مسعود أحد كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد من أسلموا قديما، أسلم بمكة قديما رضي الله عنه وأرضاه، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء وأعيان علماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 32، وكان يعرف بابن أم عبد كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا هو عبد الله بن مسعود. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. تلقي البيوع هي تلقي الجلب أيضا يسمى، وهو أن يخرج التجار ويعترضون طريق أولئك الجلاب الذين يجلبون البضاعات أو يجلبون المواشي أو يجلبون غيرها نحو المدن، فيتلقونهم خارج المدينة ويشترون منهم هناك. فهذا نهي عنه نهيا جازما، تلقي الجلب أو تلقي البيوع، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لهم خارج المدينة ولا يشتري منهم، وإن حصل واشترى منهم فإنهم بالخيار، يعني هؤلاء الذين باعوا سلعتهم وباعوا بضاعتهم وباعوا ماشيتهم للتجار الذين تلقوهم خارج المدينة فهم بالخيار إذا وصلوا المدينة ووصلوا الأسواق. بحيث أنهم إن وجدوا أنهم قد غبنوا فلهم حق استرجاع سلعتهم، أو أن يتمم لهم الآخر الذي اشترى منهم بأقل من الثمن المناسب أن يتمم لهم الفرق، يكمل لهم الفرق. جيد، هنا قد يقول قائل ونحن الآن في هذه الأزمنة لما توفرت الوسائل، وسائل الاتصالات وكذا، فهذا الجالب الذي جلب البضاعة أو جلب الماشية من أو جلب منتجاته من زراعة وغيرها جلبها إلى المدينة هو على علم مسبق بالأسعار، يقال له نعم قد يكون ذلك، ولكن ولو تأكدنا أن له علم ودراية بتقلبات الأسواق وبالأسعار الحالية وكذا، فإن هذا لا يعفيك أنت أيها المتلقي، لأن هذه المسألة تعتبر حق مزدوج. حق مزدوج بمعنى لهذا الجالب كي يصل إلى السوق فيتنافس الناس في شراء سلعته، فذلك مما يحفظ له حقوقه. وكذلك الحق الثاني الموجود في هذه المسألة هي حقوق التجار القارين بالسوق، هناك باعة وهناك تجار مستقرين بالسوق لا يخرجون عن دكاكينهم ولا عن أماكن عملهم ولا يتلقون هذه السلع قبل وصولها، لهم حقوق ضمنتها لهم الشريعة، فليس لك أنت أن تقطع طريق هذه السلع قبل أن تصل إليهم. إذن هو حق مشترك، حق للجالب فلا يغبن، فلا تشترى منه السلع بأقل من قيمتها الحقيقية، وحق للتاجر المستقر بالسوق بحيث تصل هذه السلعة إلى السوق فيتنافس عندئذ عليها التجار، فهذا مراعاة لحقوق الجميع. ولذا من سبق وأن وقع منه شيء من هذا فإن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على صنيعه ولا يعاود الكرة مرة أخرى، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتبع السيئة السيئة، ولكن يتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه الظاهرة موجودة عندنا هنا كثيرا، خاصة في المواسم، مثلا في مواسم عيد الأضحى نجد أن بعض التجار هدانا الله وإياهم يتلقون أصحاب المواشي، يعني الجلاب الذين يجلبون المواشي خارج المدينة، ربما تلقوهم في على بعد عدة كيلومترات خارج المدينة ويشترون منهم هناك، بحيث لا تصل الماشية إلى السوق إلا وقد اشتراها أحدهم خارج، فهذا هو تلقي الجلب وهذا هو تلقي البيوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يقال لهذا الإنسان اشتريت خارج ما أذن لك به الشرع، فأنت الآن في أسوأ النظرين والبائع في خير النظرين، بحيث أنه إن وجد أنه قد غبن فله أن يعيد لك مالك ويأخذ سلعته ولا كلام لك، وإلا إن شاء أبقاها عندك على أن تعطيه الفارق. هذا من جهة، هذا هنا في هذه الحالة تكون قد تحللت من جزء من المظلمة التي بينك وبين هذا الجالب. يبقى حق هؤلاء التجار الذين تعديت عليهم وقطعت السلعة دونهم لكي تنتهز ربما فيهم الفرصة وتعيد البيع لهم هم أيضا، فهؤلاء أيضا عليك أن تتحلل. وكيف تتحلل منها لسوق كامل؟ فإذا هنا لابد أن يعرف الإنسان أنه وإن طلب منه أن يسعى من أجل رزقه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، بأن لا تظن أن طلبك هو الذي يكثر رزقك، ولا أن نشاطك وحيويتك وشطارتك كما يقال اليوم هي التي تكثر رزقك أو تجلب لك، لا، وإنما تسلك فيه المسالك الحميدة التي أذن فيها الشرع، فهذا هو الإجمال في الطلب. وأجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني حتما أن تراعي كل ما أمرت به الشريعة، فلا تتعدى الشريعة في شراء ولا بيع ولا طريقة تلق ولا طريقة شراء مطلقا، فهذه الأمور نهاك عنها الشرع حكمة بالغة فيها لا تعلمها أنت ولا نعلمها نحن، كثير من أمورها يخفى علينا، ولكن كلما اطلع الناس على هذه الأمور وجدوا أن فيها مصالح وأن فيها حفاظا على حقوق الجميع بحيث لا يهضم حق لصالح آخر.
نعم. نشير للحديث فضيلة الشيخ.
نعم، هذا الحديث قلنا الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه تحت رقم 2149، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه تحت رقم 3821، فهو مما اتفق عليه الشيخان. وقد ذكرنا في حصص ماضية أن أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فهذه أعلى مراتب الصحة على الإطلاق.
شيء جميل. ما زلتم إذن مستمعي الأفاضل في الاستماع إلى برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا مباشرة عبر أثير محطة تماوست شيخ الفاضل. نصل بأسماع مستمعنا الأفاضل لفائدة في سؤال لنهار اليوم. السؤال يتحدث عن حكم أو الحكم الشرعي للحمام داخل غرفة النوم. نلاحظ شيخ الفاضل مؤخرا أصبحت عصرنة المنازل شيء ملاحظ بشتى الوسائل، حتى أصبح الأحد منا يصنع حماما داخل غرفة النوم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ تفضل.
لك الفضل. لا شك أن هذا مما هو مباح، الأصل فيه الجواز، لا يمنع، لأن هذا ما دام غرفة يعني جانبية ومغلقة وكذا ليس هناك منع. كون الإنسان يتأذى هذا شيء يخصه، ولكن الشرع لا يتدخل لنا في هذه الأمور. الأصل أن الشرع أطلق لنا كثير من الأشياء وكثير من الأمور مراعاة لمصلحة الإنسان وحفاظا عليها، فلذا لا نقول أين دليل الجواز في مثل هذه، وإنما نقول أين دليل المنع، لأن الأصل هو الإباحة. والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه، بمعنى لما أذن الله تبارك وتعالى وأذنت الشريعة وتغاضت عن هذه الأمور، فالأصل فيها أنها تبقى على هذا الإذن وتبقى على هذا الجواز. ومن قال فيها بعدم الجواز هو المطالب بدليل المنع، وليس الذي يقول أنه جائز يقال له أتي بدليل الجواز، إنها باقية على أصلها، الأصل الإباحة.
جميل الشيخ الفاضل. مستمعي الأفاضل، هكذا نصل بأسماعكم الكريمة إلى نهاية حلقة اليوم. شكرا لك الشيخ الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل. أملنا كبير أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا في هذه الحلقة 16، على أمل أن نلقاكم غدا بحول الله وأنتم بألف خير. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبي حب الهوى، أحبك حبي حب الهوى، وحبني أنا أهويها، وحبا لأنك أهويها، فأما الذي هو حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست وراك ولا حتى أراك عرفت الهوى الحمد في ذا ولا بكي فلا الحمد في ذا ولا بكي ولكن لك الحمد في ذا ولا ولكن لك الحمد في ذا ولا